بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره، كتاب الصلاة، البحث في القنوت.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أهل بما ذكرناه أن الروايات الدالة على أن في صلاة الجماعة قنوتين، قنوت في الركعة الأولى وقنوت في الركعة الثانية، والأفضل قبل الركوع والثاني بعد الركوع. هذه الروايات المتضافرة وجملة منها صحيحة لا معارض لها، لما دل بالعموم كقوله عليه السلام لا أعرف قنوتا إلا قبل الركوع، فهذا عام قابل للتخصيص فيستثنى صلاة الجمعة لأن قنوته بعد الركوع في الركعة الثانية. وما دل من الروايات على أن القنوت في صلاة الجمعة في الركعة الأولى قبل الركوع ليس فيها دلالة على الحق لأنه لا قنوت غير هذا القنوت، فيجمع بين الروايات بالالتزام بالركوع مرتين في صلاة الجمعة ويكون هذا تخصيصا لما دل على أن القنوت قبل الركوع في الركعة الأولى. هذا حكم صلاة الجمعة بالنسبة إلى الإمام. بقي الكلام بالنسبة إلى المأموم، وكذلك الإمام إذا صلى جماعتين ولكن لم يصل صلاة الجمعة بل صلى صلاة الظهر يوم الجمعة، فهل الأمر فيهما إذن كذلك؟ يعني لهما قنوتان كما أن للإمام قنوتين، أو أن هذا من مختصات الإمام؟ ذهب بعضهم إلى الاختصاص وقالوا إن هذا مما يختص بالإمام، إمام الجماعة في صلاة الجمعة، وذلك لقوله عليه السلام على الإمام أن يقنط في الركعة الأولى قبل الركوع وفي الركعة الثانية بعد الركوع، ولكن الأمر ليس كذلك، فإنه بالإضافة إلى المأموم علمنا من الخارج ولا سيما في صلاة الجمعة وكذلك في سائر الصلوات أن المأموم وظيفته اتماع الإمام، ما يفعله الإمام يفعله المأموم، لقوله عليه السلام إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وهكذا. فمعنى الإمامة والإتمام الاتباع، فالمأموم وظيفته الاتباع، فإذا ثبت في حق الإمام أنه يقنط مرتين، مرة في الركعة الأولى ومرة في الركعة الثانية، يثبت ذلك للمأموم للملازمة الظاهرة عند جميع المتشرعات، وأن المأموم يتبع الإمام في صلاته حتى فيما إذا لم يكن مأمورا بالقنوت بنفسه، كما إذا فرضنا أن المأموم ائتم بالإمام وهو في الركعة الثانية يتبعه في القنوت ثم يقنط مرة ثانية لنفسه في الركعة الثانية له، فهذا في نفسه ظاهر. مضافا إلى ذلك يدل على ذلك قوله عليه السلام في ليلة هاتين التهيئتين اللتين حتى الحكم بالإمام، في صحيحة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى لئن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع، فيعلم من ذلك أن القنوت في الركعة الثانية قبل الركوع إنما هو وظيفة المنفرد، فإذا صلى أربعا يعني لم يكن إماما وصلى أربعا صلى منفردا فحكمه أن يقنت في الركعة الثانية. فذكره الإمام عليه السلام يعني الإمام إمام الجماعة ذكره الإمام في مقابل المنفرد لا في مقابل المأموم. للتسليه به في زيل الروايات لئن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع. فموضوع الحكم والجماعة لا لخصوصية الإمام، وإنما ذكر الإمام لوجوه أن المأموم يتبعه وحاله حاله. وكذلك صحيحة أبي بصير وكذلك موثقة سماعة قال سألته عن القنوت في الجمعة فقال عليه السلام أما الإمام فعليه القنوت في الركعة الأولى بعدما يفرغ من القراءة قبل أن يركع، وفي الثانية بعدما يرفع رأسه من الركوع قبل السجود، ومن شاء في الركعة الثانية قبل أن يركع، وإن شاء لم يقنط، وذلك إذا صلى وحده. ففي الرواية ففي هذه الموثقة فصل بين الإمام وبين المصلي وحده ولم يتعرف للمأموم، فيعلم أن الغرض من ذلك بيان حكم الإمام بشؤونه من الإمام ومن يتبعه في صلاته وهم المأمومون، فيثبت الحكم في المأموم أيضا. وإن قلنا بأن هاتين الروايتين الصحيحة والموثقة مجملان لم يتعرضا لحكم المأموم ولم يذهب تبعية المأموم للإمام من هذه الجهة، لو فرضنا على فرض المحال لو سلمنا هذا فيكفينا في ثبوت الحكم للمأموم صحيحة أبي بصير. فإن صحيحة أبي بصير سأل أبا عبد الله عليه السلام سأله بعض أصحابنا، أبو بصير يقول سأله بعض أصحابنا وأنا عنده عن القنوت في الجمعة، فقال عليه السلام له في الركعة الثانية، فقال له قد حدثنا به بعض أصحابنا أنك قلت له في الركعة الأولى، فقال عليه السلام في الأخيرة، وكان عنده ناس كثير، فلما رأى غفلة منهم أي من الناس قال يا أبا محمد في الأولى والأخيرة، فقال له أبو بصير بعد ذلك قبل الركوع وبعده، فقال أبو عبد الله عليه السلام كل قنوت قبل الركوع إلا في الجمعة، فإن الركعة الأولى القنوت فيها قبل الركوع والأخيرة بعد الركوع. هذه الصحيحة يكفينا إذ لم يتقيد الحكم فيها بالإمام، بل هذا حكم صلاة الجمعة. من يصلي صلاة الجمعة حكمه أن يقنت في الركعة الأولى قبل الركوع وأن يقنت في الركعة الثانية بعد الركوع سواء كان إماما أم لم يكن إماما. فهذا من مختصرات هذه الصلاة المسمات بصلاة الجمعة، بلا فرق بين الإمام وغير المأموم والمأموم. فإذا فرضنا أن الروايتين الصحيحة والموثقة لم تدل على ما ذكرنا من سراية الحكم للمأموم أيضا باعتبار أنه تابع للإمام، فهذه السيئة باقية بالمراد، فإن الحكم فيها ثابت لصلاة الجمعة على الإطلاق من دون فرق بين الإمام والمأموم. هذا بالنسبة إلى المأموم. وأما بالنسبة إلى المنفرد، فهل يصلي المنفرد إذا صلى يوم الجمعة بل صلاة الظهر، يعني صلى صلاة الجمعة أربع ركعات أي صلاة الظهر، فهل الأمر كذلك وكان إماما؟ هل الأمر كذلك أنه يصلي يقنط في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية، أو أن الحكم مختص بصلاة الجمعة؟ الظاهر هو الاختصاص، وذلك لما يستفاد من الصحيحة الأولى. سيئة معاوية بن عمار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في قنوت الجمعة إذا كان إماما قنت في الركعة الأولى، وإن كان يصلي أربعا ففي الركعة الثانية قبل الركوع. فيعلم أن هذا حكم من يصلي ركعتين، فأما من يصلي أربعان بلا فرق بين أن يكون إماما وأن لا يكون إماما، فحكمه أن يقلت في الركعة الثانية قبل الركوع. بل وهذا هو الذي دلت عليه المطلقات، وأن الركوع في الركعة الثانية بعد القراءة قبل الركوع. هذا تمام كلامنا في قنوت صلاة الجمعة. ذكر قدس الله نفسه بعد هذا أنه يستحب رفع اليدين حال القنوت، جعله من المستحبات، وقد ذكر ذلك غير واحد من الفقهاء، فقالوا إن رفع اليدين مستحب في القنوت، فيظهر من كلامهم أن القنوت يجوز بغير رفع اليدين أيضا بما هو وظيفة شرعية. ولكن نقل عن بعضهم أنه اعتبر رفع اليدين ذلك القنوت الظاهر أنه الفاضل المقدار. نصب إليه أن القنوت هو رفع اليدين بالدعاء، فرفع اليد هو مقدم للقنوت. ومال إليه صاحب كشف اللسان، صاحب اللسان مال إلى ذلك، لقد الله صاحب الجواهر قدس الله نفسه، وأن رفع اليدين من مقدمات القنوت والمتكرئة لا يعرفون القنوت إلا مع رفع اليد، فهذا هو المقدم له. وما ذكروه يعني ما ذكره الفاضل المقدار وتبعه كاشف اللسان وصاحب الجواهر ومال إلى ذلك بعض آخر أيضا، هذا هو الصحيح. وأن القنوت اسم لهذا العمل الخاص وليس هو بمسمع بمعلوم مطلق الدعاء. قلنا إن القنوت لغة التذرع الطاعة، ولكن القنوت المصطلح في بين الشيعة في الرمايات وما بعد الرمايات هو العمل المخصوص الذي يؤتى به بعد الركعة، يعني في الركعة الثانية قبل الركوع، فرفع اليدين مقدم لذلك، ولهذا يشكل الإتيان به بغير رفع اليدين بما هو وظيفة مشروعة بعنوان مطلق الدعاء لا بأس به. كل ما ذكرت الله عز وجل فهو من الصلاة، وأما بعنوان الوظيفة المشروعة بعنوان الأمر الخاص والاهتمام الذي في الروايات كل صلاة فيها قنوت ولتتمع أو فريضة، فأمر سلام الله عليه بالقنوت في الفرائض الخمس ولا سيما في الفجر والمغرب والعشاء والوتر والجمعة كما في بعض الروايات، أو بغير عشاء كما في بعض آخر. المستفاد من هذه الروايات على ما هو المرتكز في أذهان المتشرعة هو هذا العمل الخاص المتقدم برفع اليدين، فالإتيان به بغير رفع اليدين بما هو وظيفة شرعية غير مشروع، وإن كان لا بأس به بعنوان أنه دعاء. ويدلنا على ذلك أمور يعني يستكشف هذا من الروايات بل بوجود. الأول أن الروايات حسر القنوت بالركوع في الركعة الثانية قبل الركوع وبعد القراءة، وقال عليه السلام لا أعرف قنوتا إلا قبل الركوع كما في الصحيح، واستثني من ذلك صلاة الجمعة على ما تقدم، وكذلك صلاة العيدين وصلاة الآيات على ما يأتي في محلهما. هذه مستثنات. إذا كان القنوت اسما للدعاء فما معنى قوله عليه السلام لا أعرف قنوتا إلا قبل الركوع؟ أفليس الدعاء مشروعا في الركوع؟ أفليس مشروعا في السجود؟ أفليس مشروعا بين السجدتين؟ أفليس مشروعا بعد تكبيرة الإحرام وهكذا؟ الدعاء في الصلاة مشروع في عدة من المواضع، بين التكبيرات، تكبيرات السبع، بعد التكبيرات، بعد القراءة، حال الركوع، بعد رفع الرأس من الركوع، عند القيام، حال السجود في التشهد كل الصلاة والدعاء جميع أجزاء الصلاة يا دعاء كيف يمكن أن يقال لا أعرف قنوتا أي لا أعرف الدعاء إلا قبل الركوع في الركعة الثانية؟ كيف يمكن هذا الكلام؟ ثم هذا أفضل المجهة الأول. ثم إن الروايات الناهية عن القنوت لا تقنط إلا في الفجر وكذلك غير ذلك من الروايات التي ورد فيها النهي عن القنوت إما بعنوان النهي أو بالدلالة الالتزامية القنوت في الغداة والمغرب والبتر والجمعة يعني غيره لا قنوت به إنما القنوت فيما يظهر فيه من الصلاة إذا كان القنوت وهذه الروايات ذكرنا أن كلها محمولة على التغيير على ما تقدم وأن القنوت ثابت في جميع الصلوات غاية الأمر على اختلاف المراتب إذا كان القنوت بمعنى الدعاء كيف يمكن التغيير فيه أفهل العامة لا يدعون في صلاتهم ما هو المانع من الدعاء ولا سيما أن القنوت لا يعتبر فيه دعاء خاص وذكر مخصوص بل يجوز كل دعاء أفلا يمكن أن يقرأ المصلي آية من القرآن المشتملة على الدعاء فيكون مؤديا لوظيفة القنوت ربنا اغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم أفهذا خلاف التغيير إذا فرضنا ولا سيما إذا كانت الصلاة جهرية قرأ به يعني إذا كانت الصلاة إخفاتية قرأ به إخفاتا أو إذا كانت الصلاة جهرية قرأ به سرا بحيث لا يلتفت إليه غيره كيف يمكن التقية في الدعاء في الدعاء فيقال إنه أترك الدعاء تقية الظاهر أن العامان لم يذهبوا إلى عدم جواز الدعاء في الصلاة بل يجبزون الدعاء بلا سيما في الآيات القرآنية والمتعارف عندهم عند العامة أنهم يقرؤون آيات بعد سورة الفاتحة فيمكن أن يقرأ هذا المصلي من الآيات المشتملة على الدعاء فيقصد بذلك الدعاء ألا أن القنوت لا يعتبر فيه الدعاء لا دعاء مخصوص ولا دعاء مطلق بل يجوز القنوت بالتسبيحات الثلاث أو الخمس يقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله يكفي عذاب القنوت أو يقول بسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة يدي عذاب القنوت فإذا لم يكن في القنوت أمل معين ولم يكن القنوت موقتا كما في بعض الروايات ما هو المانع من الإتيان بأن يذكر اسم الله بسم الله الرحمن الرحيم أو بلفظ آخر أو يسبح فيقول سبحان الله فيكون مأديا لوظيفة القنوت فما معنى لقوله عليه السلام لا تقنط إلا في الفجر كيف يمكن فرض التقية إذا لم يكن رفع اليد معتبرا في القنوت وما معنى قولهم إن صلاة الميت ليست بصلاة حقيقة ليس فيه سجود وركوع وقنوت وإنما هو الدعاء يعني هذا بس ليس برماية لكن كلمة الفقهاء لا يعدون كيف يمكن أن يقال إن صلاة الميت ليس فيه قنوت قبل لابد أن يستثنى هذا أيضا فيقال إن صلاة الميت بل أيضا فيه قنوت قنوت الدعاء للمؤمنين الدعاء للميت إذا فرضنا أن القنوت اسم لمطلق الدعاء فصلاة الميت أيضا فيها قنوت فكيف كان هذه الروايات الكثيرة التي دلت على النهي عن القنوت إما مطلقا لا قبله ولا بعده كما في رواية داود بن حسين كيف أنه يعني صلاة الجمعة ليس فيها دعاء قبل الركوع وبعد الركوع كيف يمكن الالتزام بذلك مضافا إلى أن هذا يستفاد من بعض الروايات خاصة غير ما ذكرناه الروايات العامة من الروايات الخاصة لقد روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن محمد بن الحسين عن علي بن أثبات عن الحكم بن مسكين عن عمار الصاباتي بل رواية موثقة من جهة عمار أما علي بن أثبات والحكم المسلم لم يوثقا في كتب الرجال إلا أنهما وردا في أسناد كامل الزيارات. قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخاف أن أقنت وخلفي مخالفون يرون أني قنت. فقال عليه السلام بل رفعك يديك يجزي، يعني رفعهما كأنك ترك. طبعا الراكع يرفع يديك وأنت أقصد بذلك القنوت وهذا يجزي هذا المقدار من الرفع. هذه الرماية فيها جهتان من الدلالة. الجهة الأولى أن الإمام عليه السلام جعل رفع اليدين الذي هو شبيه برفع اليدين للتكبير جعل هذا مجزيا، فيدلنا ذلك على احتمال رفع اليدين وأنه يكتفى بهذا المقدار أيضا. هذه جهة. الجهة الثانية وهي أوضح من الجهة الأولى أن القنوت لو لم يكن يعتبر فيه رفع اليدين فليكن خلفه مخالفون، وجود المخالفين خلف المصلي لا ينافي قنوته أي الإتيان بالدعاء، يدعو والمخالفون خلفه من أين يعرفون أنه قنت أي دعاء. فالذي يرونه ويفهمونه إنما هو رفع اليد، وأما مجرد الدعاء ولا سيما إذا كان سرا ومع الإخوات كيف يلتفت إليه المخالفون الذين هم خلفه. فهذه الرماية تستريح في احتمال رفع اليدين في القنوت لأنه لا يتحقق إلا به. وكذلك روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن محمد بن سليمان. الأمر في هذه الرماية كسابقه. علي بن محمد بن سليمان لم يوثق في الرجال لكنه موجود في أسناد كامل الزيارات. قال كتبت إلى الفقيه أسأله عن القنوت، فكتب عليه السلام إذا كانت ضرورة شديدة فلا ترفع اليدين، وقل ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم إذا كانت ضرورة شديدة. فمفهوم هذه الرماية أنه إذا لم تكن ضرورة لا بد من رفع اليدين في القنوت، فلا يتحقق القنوت إلا برفع اليدين، إلا أنه عند الضرورة يسقط فينتقل الأمر إلى بدله أن يقول ثلاث مرات بسم الله الرحمن الرحيم. فكيفما كان الظاهر أن الأمر كما ذكره هؤلاء الأكابر صاحب الجواهر قدس الله نفسه وكاشف اللسان والفاضل المقداد هذا هو الصحيح من اعتبار رفع اليدين في القنوت، وأن الوظيفة الشرعية لا تتأدى إلا برفع اليدين، فأما الإتيان بالدعاء فلا بأس به بأي داع كان لا بعنوان الوظيفة الشرعية. ومما ذكرناه أثناء البحث ظهر حكم ما ذكره الماتن قدس الله نفسه بعد ذلك أن القنوت ليس فيه شيء مؤقت، لم يتعين فيه شيء من ذكر خاص أو دعاء خاص، بل كل ما ذكرت الله به فهو يجزي في مقام القنوت، فإن كان قد وردت أدعية خاصة في القنوت هذه الأدعية مستحبة لله فليس فيه شيء مؤقت. المقصود من القنوت التذرع إلى الله سبحانه والابتهال إليه بذكر اسمه إما بتمجيد أو بتسبيح أو بدعاء ونحو ذلك.